المسألة الثالثة مدة إقامة المسافر في سفره للأخذ برخص السفر وقصر الصلاة، فهي ما هي مدة إقامة المسافر في سفره؟ أيضا اختلف العلماء هنا أيضا على أقوال، فذهب في هناك ثلاثة أقوال مشهورة عند أهل العلم، والقول الأول ونسب إلى الجمهور أن المسافر إذا قام لانتظار حاجة مقيدة بمدة معينة أنه يخسر إذا كانت إقامته 4 أيام، وما زاد عن ذلك فإنه يتم صلاته لخروجه عن حكم المسافر. إذن كثير من أهل العلم حدد مدة إقامة المسافر في سفره إذا قام لانتظار حاجة مقيدة بمدة معينة أنه يقصر إذا كانت إقامته 4 أيام فما دونها، أما إذا كانت أكثر من 4 أيام قالوا ما زاد عن ذلك فإنه يتم لخروجه. واستدلوا بما جاء في حديث أنس في حجة الوداع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة صبيحة 4 من ذي الحجة، في فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وأيضا المخالفون قالوا أنه لو كانت هذه هي مدة القصر لبينها النبي صلى الله عليه وسلم أوضح بيان، لماذا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن ما حصل في حجة الوداع من هذه المدة وهو في مكة 4 أيام؟ لماذا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها هذه مدة السفر؟ لو كانت هذه مدة السفر لبين النبي صلى الله عليه وسلم أوضح بيان، كما جاء في بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بالأيام كمدة المسح على الخفين، بينها النبي صلى الله عليه وسلم، والعدد وأيام الصيام والكفارات، كل هذه الأعداد وغيرها من الأحكام الشرعية المتعلقة بالأيام كلها بينها النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كانت مدة الإقامة في السفر محددة بأيام لبينها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في إجابة على قول على أصحاب هذا القول، والنبي صلى الله عليه وسلم بين كل ما فيه حاجة الناس فدل على أنه لم يبين هنا، دل على أن أعداد الأيام غير مراد، إقامة النبي صلى الله عليه وسلم 4 أيام هي غير مرادة. قال ابن تيمية ولو كان هذا حدا ناقلا بين المقيم والمسافر لبينه صلى الله عليه وسلم للمسلمين، كما في الفتاوى 24 صفحة 138. القول الثاني أو الاستدراك الثاني على أصحاب القول الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر من جاء قبله بيوم أو أكثر، لأن من الصحابة من سبق النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فقام فيها أكثر من 4 أيام، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإتمام لكونه زاد على 4 أيام مع حاجة الجمع الكثير معه إلى فقه هذه المسألة. فهذه مسألة مهمة، وهذا استدراك على أصحاب القول الأول أنهم حددوا مدة الإقامة في السفر 4 أيام، واستدلوا بالحديث في حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام 4 أيام في مكة، فهذا من فعله صلى الله عليه وسلم حدث هكذا وليس فيه تحديد، ولو كان فيه تحديد لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، ولأمر الصحابة الذين زادوا على 4 أيام أمرهم بالإتمام لكن لم يحصل ذلك، فدل على أن هنا الإقامة 4 أيام ليست مرادة وليست هي فيها تحديد لمدة إقامة المسافر في مكان معين. القول الثاني في هذه المسألة أن الإقامة تحدد 10 أيام أخذا بهذا الحديث، قالوا قول أنس رضي الله عنه ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه 10 أيام في هذه السفر كان يقصر الصلاة، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم أقام 10 أيام في مكة في حجة الوداع، فأدخلوا إقامته صلى الله عليه وسلم في منى وفي عرفة. هذا القول قال به كثير من أهل العلم. القول الثالث في المسألة وهو القول الراجح في هذه المسألة مسألة مدة إقامة المسافر في سفره للأخذ برخص السفر، الأخذ برخص السفر كالقصر في الصلاة والإفطار في نهار رمضان وغيرها من رخص السفر. القول الثالث هذا هو الراجح، أن المرجع في ضابط الإقامة التي ينقطع بها حكم السفر إلى العرف، إلى العرف، يرجع إلى العرف. فمن أقام إقامة عرفية فقد انقطع سفره وانتهى ترخصه. ودليل ذلك أنه لم يأتي في الكتاب والسنة ما يدل على تحديد مدة إقامة المسافر، وما ورد من ذلك مختلف لا يصلح لتحديد معين، لأنها وقائع عينية غير مقصودة، بل وقعت اتفاقا لا تصلح أن يستدل بها على التحديد. وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى في المجلد 19 235، وهكذا في المجلد 24 صفحة 36، وهذا أيضا يفهم من كلام كثير من أهل العلم. يقول ابن تيمية رحمه الله: ومن ذلك أنه علق الحكم بمسمى الإقامة كما علقه بمسمى السفر، ولم يفرق بين مقيم ومقيم، وقال: ما أطلقه الشارع يعمل بمطلق مسماه ووجوده، ولم يجز تقديره بمدة. لا يجوز لأحد أن يقيد أو يقدر ما دام أن الشارع أطلق ذلك. ما أطلقه الشارع يعمل بمطلق مسماه ووجوده، ولم يجز تقديره بمدة. هذا كلامه في الفتاوى في المجلد الرابع 434. وهكذا قال أيضا: وأما من تبينت له السنة وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع للمسافر أن يصلي إلا ركعتين، ولم يحد السفر بزمان أو مكان، ولا حد الإقامة أيضا بزمن محدد، لا 3 أيام ولا 4 ولا 12 ولا 15، فإنه يقصر كما كان غير واحد من السلف يفعل. هذا كلام شيخ الإسلام تيمية. أما من تبينت له السنة وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع للمسافر أن يصلي إلا ركعتين، ولم يحد السفر بزمان أو مكان، ولا حد الإقامة أيضا بزمن محدد، فإنه يقصر كما كان غير واحد من السلف يفعل. أيضا هذا كلام شيخ الإسلام في المجلد 24 صفحة 18. وبأيد هذا القول الراجح الذي رجحه شيخ الإسلام تيمية أن الشيخ ذكر أن المرجع إلى العرف في كل شيء، لم يرد له حد في الشرع ولا في اللغة، ولا ريب أن الإقامة من هذا النوع إلا من نأخذ بحديث الباب، يعني من هذا النوع يعني من العرف التي ترجع إلى العرف. كذلك اعتبر في فتاوى أمورا عرفية، فقد أفتى رحمه الله، أفتى ملاح السفينة قبطان السفينة إذا كان معه امرأته وجميع مصالحه، كذلك الأعراب الذين يشتون في مكان ويصيفون في مكان، أن هؤلاء لا يترخصون حال إقامتهم لأنهم يقيمون، كلما تنقلوا أقاموا في ذاك المكان لمدة غير محددة ونووا الاستيطان في ذاك المكان. وعلى هذا فالقول بإرجاع الإقامة إلى العرف هو القول الراجح لما تقدم، ما أن كل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى العرف. كذلك أيضا مما يؤيد هذا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا يسألون عن سبب ترخصه في أوقات كان يسير فيها صلى الله عليه وسلم وينزل فيها، ولم يضع لهم ضابطا معينا، مما يدل على أنه أمر معروف عندهم، أن هذا الأمر أمر معروف عندهم عرفا. فهذه المسألة الاجتهادية كما يظهر من الخلاف في 3 أقوال عدم وجود نص صريح يسلم من المعارضة، وعليه فمن أخذ بتحديد الإقامة ب4 أيام فله سلف في ذلك وهم الجمهور، وهذا فيه اختيار. ومن رأى أن المرجع في ضابط الإقامة إلى العرف كضابط السفر فحسن، ولا يؤثر على هذا الاعتبار أن الناس قد يختلفون عرفا في تحديد الإقامة، لأن الاختلاف الناس لا يلغي الاعتداد بالعرف، وإلا لم يرد الشارع الناس إليه بمسائل كثيرة. كذلك إن أهل العلم بالشرع وواقع هذه الحياة هم الذين يحددون ما يختلف فيه، وما قد يسكت يرجع فيه إلى تحديد المدة كما هو قول الجمهور، أو إلى أصل وإلغاء الوصف الطارئ. أما الذين يقيمون خارج بلادهم للدراسة أو لغيرها مما يستدعي إقامتهم في تلك البلاد مدة طويلة، فهؤلاء على القول الراجح يجب عليهم الإتمام والصيام، وليس لهم حكم المسافر. وأما على القول بأن المرجع في تحديد الإقامة إلى العرف، فلا ريب أن هؤلاء مقيمون بقطع السفر ووجود نية الإقامة المستمرة مدة طويلة لصلاحية المكان الذي قصدوه للإقامة، وكل منهم معه جميع مصالحه مما يحتاجه المقيم. هذا القول في هذه المسألة، وهذه الثلاثة الأقوال، والقول الراجح في هذه المسألة هو القول الثالث، والله أعلم.